برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. قال مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف يوم السبت الماضي إن الرئيس فلاديمير بوتين استنكر خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الأمريكي جو بايدن معلومات مزيفة حول الغزو الروسي ضد أوكرانيا. وأكد أوشاكوف في تصريحات صحفية أن بوتين أبلغ بايدن من غير الواضح لماذا يقوم شخص ما بالإبلاغ عن معلومات مزيفة عن غزو روسي لأوكرانيا، مضيفا أن الغرب لا يمارس ضغطا كافيا على أوكرانيا لتنفيذ اتفاقيات مينسك. وأضاف أوشاكوف أن بايدن شدد خلال الاتصال مع بوتين على أن روسيا والولايات المتحدة وإن ظلا متنافسين يجب أن تفعلا كل ما بوسعهما لمنع السيناريو الأسوأ في أوكرانيا. للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج خبير في الشأن الروسي الأستاذ بسام البني.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الروسي بسام البني، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا فيكم، يسعد مساء نهارك.
أهلا بحضرتك أستاذ بسام. يعني نناقش مع حضرتك آخر تطورات الأوضاع فيما يخص توتر في العلاقات الروسية الغربية على خلفية الأزمة حول أوكرانيا، توتر حول أوكرانيا. موسكو تندد مجددا بما تصفه حالة الهستيريا الأمريكية التي تروج معلومات مزيفة حول غزو روسي وشيك لأوكرانيا. يعني مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قال الحملة الهستيرية بلغت أوجها بعد المكالمة الهاتفية بين بوتين وبايدن. أستاذ بسام، يعني ما سبب الهستيريا الأمريكية حول مزاعم حرب بأوكرانيا؟
يعني استجداء أمريكي واضح، غربي واضح، استجداء لروسيا للدخول في حرب ضد أوكرانيا. هم يريدون أن يعني تنشب حرب بين الأشقاء الأوكران والروس لكي يحوروا نظر العالم عن المشكلة الرئيسية التي تقوم الآن بين روسيا والغرب حول موضوع الضمانات الأمنية المتعلقة بشرق أوروبا وتمدد الناتو إليه والعودة إلى عام 1999 بناء على الاتفاقيات الموقعة سابقا وبناء على اسطنبول أو إعلان اسطنبول 1999 حول الأمن، المنظومة الأمن التي لا تتجزأ، وما تم الإعلان عنه في أستانا عام 2010 حول نفس الموضوع.
نعم.
روسيا تتجاهل هذه التصريحات وتمارس سياسة ضبط النفس لأنها تعلم أن الغرب يريد أن يجرها إلى حرب مع أشقائها، وفي ذات الوقت هي تنبه الغرب دائما إلى أن اجتياح منطقة الدونباس لا يمكن القبول به، مع العلم أنه في مارس الماضي يعني في شهر آذار 2021 بدأت القوات الأوكرانية تحشد وتزيد من قواتها على حدود الدونباس، المنطقة التي يقطنها سكان يحملون الجنسية الروسية من سكان أوكرانيا، وقد تعهدت روسيا بحمايتهم في حال تم العدوان. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تسمع روسيا وتفعل كل ما تريده روسيا، ولكن بالعكس.
نعم.
يعني روسيا تقول لا نقبل بزيادة عدد القوات الموجودة في شرق أوروبا وعلى الغرب سحبها إلى عام 1997 بما فيها البنية التحتية العسكرية للناتو، نجد أن الغرب يرسل إلى هناك قوات إضافية، تقول أنه لا يمكن اجتياح منطقة الدنباس بالقوة ويجب العودة إلى اتفاق مينسك وتنفيذه حرفيا. نجد أن الحشود تكبر يوما بعد يوم على حدود الدونباس. إذا ما انطلقت شرارة أوكرانيا ستكون أوكرانيا عبارة عن شرارة، لأن باعتقادي الشخصي أن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي إذا ما تم توريطها في حرب في أوكرانيا. أعتقد أن الصراع سيمتد إلى شرق أوروبا من أجل تنفيذ ما طلبت روسيا من ضمانات أمنية بطريقتها الخاصة إذا لم تستطيع تحصيله عن طرق بالطرق الدبلوماسية.
نعم أستاذ بسام، برأيك لماذا حدد الرئيس الأمريكي بايدن موعدا محددا للهجوم الروسي على أوكرانيا؟ قال أنه ب 16 فبراير.
الولايات المتحدة الأمريكية تجهز لعملية استفزازية في منطقة الدونباس، وذلك عن طريق تصريحات متكررة بسحب الرعاية الأمريكيين من هناك ونصح الرعاية الأمريكيين بعدم التواجد أو الذهاب إلى أوكرانيا. أضف إلى ذلك دفع بعض قوات المرتزقة الذين يتبعون لشركات أمنية خاصة إلى منطقة الحدود مع الدونباس. والقرار اليوم ليس بيد الرئيس زيلينسكي بل هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الرئيس زيلينسكي حتى لو أعطى أمر بعدم الاشتباك لن يسمعه أحد. فهناك التنظيمات اليمينية المتطرفة النازيون الجدد إن صح التعبير أيضا يتواجدون هناك، ما يسمى بالروسي برافي سيكتر، يعني التنظيمات اليمينية المتطرفة. هؤلاء لن يستمعوا إلى زيلينسكي إذا ما أعطى الأمر بعدم الاشتباك. هذه نقطة. النقطة الأخرى، إذا كان الغرب يريد عدم التصعيد أو إزالة التصعيد، لماذا لا يأمر كيف كما يأمرها بعدة مجالات وتستمع إليه كيف بسحب القوات من منطقة الدونباس؟ أول شرط من شروط بنود، أول بند من بنود مينسك، يعني إبعاد القوات إلى مناطق معينة، عدم حشد أسلحة معينة. إذا ما التزمت به كيف، أول شرط يلغي موضوع التصعيد ويلغي خطر الحرب التي يمكن أن تنشب في أي وقت. المشكلة اليوم ليست في أوكرانيا، المشكلة اليوم أنه إذا ما نشبت حرب في أوكرانيا قد تذهب إلى أبعد بكثير من أوكرانيا. أنا باعتقادي الشخصي روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي وتنجر إلى ما يجرها إليه الغرب إلى حرب مع كيف، بل ستحاول أن تضرب في مكان آخر إذا اضطر الأمر من أجل عدم الوقوع في الفخ الذي ترسبه له الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا.
نعم أستاذ بسام، يعني من حيث المبدأ في الحرب الحقيقية لا يمكنك أن تكشف أو لا يمكن لأي جهة أن تكشف للعدو معرفتها بخططه، إضافة إلى أنه يعني لن تؤخذ على محمل الجد إذا لم يحدث شيء في هذا التاريخ. يعني أقصد الرئيس الأمريكي قال في 16 فبراير، برأيك ما الذي يراهن عليه الرئيس الأمريكي بايدن؟ يعني
للأسف الشديد اليوم في الغرب يصل إلى السلطة من هم يعني ممثلين إن صح التعبير يؤدون أدوارهم بشكل استعراضي، لكن من يقوم بالمفاوضات الحقيقية هم وراء الكواليس. أذكرك مثلا بأزمة الكاريبي، من الذي قام بالمفاوضات مع الغرب حول أزمة الكاريبي؟ من قام بالمفاوضات الحقيقية هي أجهزة الاستخبارات وبشكل سري وليس معلن، ووصلوا إلى حل الأزمة. اليوم باعتقادي أن هناك جهة معينة روسية أمريكية غربية تقوم بالمفاوضات السرية الغير معلنة، والذي يصرح به الدبلوماسيون ورؤساء الغرب هو عبارة عن ديكور من أجل تصدير التراجع إن قاموا به على شكل انتصار. يعني هم يقولون لك روسيا ستغزو أوكرانيا، بعدين سيخرجون ويقولون لك أن الغرب منع روسيا من اقتحام أوكرانيا ويقدموه على أنه نصر. يقولون لك أن روسيا أرادت أن يخرج الناتو من شرق أوروبا، ولكن أرسلنا قوات إضافية إلى أوروبا وبالتالي نحن انتصرنا على روسيا. هذا الموضوع كله يتعلق باعتقادي بأمن الطاقة الأوروبي الذي تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تسيطر عليه لكي تستكمل إن صح التعبير احتلالها الكامل ومصادرتها للقرار السياسي الأوروبي. فعندما خرجت أصوات من فرنسا مثلا تقول أن يعني على الأوروبيين تشكيل جيش أوروبي يكون عماده فرنسا ودول أخرى للدفاع عن المصالح والأمن الأوروبي، حركوا الستر الصفراء لماكرون وأنهكوه بالوضع الداخلي. اليوم الأوروبيين للأسف الشديد يحاولوا أن يعني يستثمروا الأزمة مع روسيا من أجل حل مشاكلهم الداخلية ورفع الريتينج، أو ما بعرف شو بالعربي، يعني رفع مستوى الأصوات التي تنتخبهم. هذا الموضوع برأيي الشخصي خطير للغاية ويجب عدم يعني يجب الانتباه إليه وأخذه بعين الاعتبار. روسيا حتى اللحظة تمارس سياسة ضبط النفس ولا تنجر إلى الحرب، وتريد أن تحصل على ضماناتها الأمنية من خلال الدبلوماسية ومن خلال الإقناع ومن خلال الحوارات المكوكية التي تجري. ولكن أنا باعتقادي وقراءتي للتصريحات التي تصدر عن القادة في روسيا وصل الموضوع إلى أنه طفح الكيل كما قال أحدهم، وكما قال الوزير لافروف يعني أن حوار الطرشان أصبح. يعني لا يعني هذا هذه العبارات لم نكن نسمعها من قبل، وهذا دليل صارخ على أن الأزمة في أوجها. ولكن أنا أعول على المفاوضات السرية التي يقوم بها باعتقادي الشخصي الجهات الأمنية السرية، والتي ستصل إلى حل، لأنه لا أحد يريد حرب. الغرب اليوم يعلم جيدا أنه ليس لن ينتصر على روسيا إذا ما قام بحرب عالمية ثالثة. هذه نقطة. النقطة الأخرى، الرئيس بوتين قال أنه في مثل هذه الحروب لا يوجد منتصر، الكل سيكونون مهزومون. لذلك يعني مهما علت التصريحات وتعالت الأصوات التي تطالب بالحرب أو تنذر بالحرب، باعتقادي الشخصي قد يصلوا إلى حل ما، وإذا لم يصلوا لا يوجد خيارات لدى روسيا إلا التصعيد، ولا يمكن التراجع عن المطالب الأمنية التي طالبت بها الناتو وأمريكا.
نعم، كان الرئيس الروسي أجرى مكالمتين مطولتين أمس مع ناظريه الأمريكي والفرنسي بشأن تطورات الوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى مسألة الضمانات الأمنية وخفض التوتر وتطبيق اتفاقات مينسك. لكن برأيك هل تثمر هذه الجهود الدبلوماسية عن مخرج لهذه الأزمة؟
أنا برأيي لسه الموضوع ماشي نحو التصعيد، لأنه إذا أراد النظام في كييف تنفيذ اتفاق مينسك ليس لديه القدرة على تنفيذه، وروسيا مستمرة في يعني تخف موقف صلب تجاه الاتفاقيات. وأكبر دليل ما قاله الرئيس الروسي يعني حين قال أنه يعجبك أو لا يعجبك يجب أن نحفظ ما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي أنه يعجبني أو لا يعجبني اتفاق مينسك. هذا تصريح صارخ كان يعني بأنه لابد من تنفيذ هذا الاتفاق، ولدى كييف النظام في كييف ليس هناك القدرة على تنفيذ هذا الأمر. فإذا ما أراد زيلينسكي حتى أن يعطي أوامر بتنفيذ هذا الأمر، سنجد أنه سيطيح به الشارع خلال ساعات معدودة. الوضع في أوكرانيا مخترق للغاية. السفيرة البريطانية في أوكرانيا أو السفيرة الأمريكية أيضا يعني ممكن أن تصدر بيانا يلتزم به الرئيس الأوكراني. هل هذه يعني سيادة لأوكرانيا؟ هل يستطيع إذن النظام في كييف التحكم ببلده؟ للأسف الشديد أنا أرى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد ترمي بأوكرانيا إلى التهلكة وإلى الانهيار الشامل من أجل إبعاد النظر العام عن المطالب الرئيسية التي طالبت بها روسيا الأمنية الخاصة بها، وذلك لإعلان أن روسيا دولة محور الشر وفرض كل العقوبات الذين ينون فرضها، وبالتالي يسيطرون على أمن الطاقة الأوروبي، لأنه إذا ما فصلوا مثلا روسيا عن منظومة السويفت فكيف سيدفع الأوروبيين ثمن الغاز والبترول الذي يستوردونه من روسيا، وبالتالي سترتفع أسعار هذه المواد، وسيكون من المجدي اقتصاديا للولايات المتحدة الأمريكية تصدير الغاز المسال لأن السعر يناسب، ويعني توصيل هذه المواد إلى أوروبا لن يكون عبئا على سعر هذه المواد. هذا الموضوع ملفت ويعني واضح للعيان، ولكن نحن نعيش في عصر للأسف الشديد عصر البروباغندا الإعلامية الغربية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية وتحركها أينما حيث ما شاءت. انظر إلى مثلا تصريح بلومبرغ الذي خرج لنصف ساعة أن الحرب بدأت وروسيا بدأت في الغزو على أوكرانيا، بعد نصف ساعة اعتذروا وسحبوا الخبر. يعني هل تتخيل أن مثل هذا الخبر الذي يخرج عن طريق الخطأ بين قوسين كان ممكن أن يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة؟ أنا أعتقد نعم، لأن أعصاب الموجودين على طرفي النزاع عند الجبهات في منطقة دونيسك ومنطقة الدونباس يعني في أشد توترها. ممكن كان أن تبدأ الحرب بناء على هذا الخبر، ممكن أن يكون هناك أمير حرب أو من يرغب بالحرب وإشعالها، أو يكون مدفوع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإشعال الحرب، أن يخشى أن يستبقه العدو كما يعتقد فيبدأ هو الحرب. يعني هناك استفزازات عديدة تظهر لنا هنا وهناك في ظل هذه الحملة الإعلامية لشيطنة روسيا ولدفع أوكرانيا نحو الحرب. حتى الرئيس زيلينسكي يعني البارحة قال أن يعني إذا كان لديكم معلومات حول أن هناك غزو روسي لأوكرانيا أطلعونا عليها،
يعني دليل انه يعني ليس هناك دليل.
هو لا يعلم ماذا يحدث في بلده. هناك من يتحكم بمصير اوكرانيا ويتحكم بالقرار الاوكراني، ويعني يذهبون باوكرانيا كالعنز نحو المسلخ ان صح التعبير.
صحيح صحيح. هلا وفي اخر خبر، يعني وسائل الاعلام الروسيه تقول انه ان المراقبين الامريكيين ضمن بعثه منظمه الامن والتعاون في اوروبا في جنوب شرق اوكرانيا يغادرون منطقه دونباس. يعني وصل هذا التصعيد، يعني ما هي دلالة هذا الأمر برأيك؟
هذا دلالته أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أصبحت جاهزة لبدء عملية استفزازية ضد منطقة دونباس، ولذلك هي تصرح بكل هذه الثقة أن هناك غزو روسي سيكون لأوكرانيا. لن يكون هناك غزو لأوكرانيا ولن يكون هناك ضربة لأوكرانيا إذا ما التزمت كييف باتفاق مينسك ولم تقوم بالهجوم على منطقة دونباس. لكن كل ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية ومنها سحب موظفيها التابعين للجنة من أجل أن يقوموا بعملية استفزازية وشيكة، ما لا أعلم إلى أين ستذهب الأمور، ولكن أنا متأكد قولا واحدا أنه إذا ما قامت القوات الأوكرانية بالهجوم على منطقة الدونباس سيكون هناك تحرك روسي لا أحد يعلم في أي مكان وكيف والطريقة. هناك احتمال، كل الاحتمالات مفتوحة، قد تزود روسيا منطقة دونباس بالأسلحة النوعية التي تم تقديمها البارحة من قبل رئيس دونيسك، وقد يقوم غدا أيضا هناك في مجلس الدوما سيناقش موضوع الاعتراف بجمهوريتي دونيسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية، أيضا هذا الاحتمال قائم. وهناك أيضا قرار ممكن أن يكون في دخول روسيا الحرب إلى جانب الدونباس عن طريق القصف من بعيد، لأنه لن تذهب الدبابات إلى هناك، ليست روسيا بحاجة إلى هذا الأمر كما يروج الغرب.
نعم.
أعتقد أن الموضوع ذاهب إلى التصعيد، ولن نجد أي حل قريب إلا إذا ما اتفقت الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على تقديم الولايات المتحدة الأمريكية تنازلات بموضوع شرق أوروبا والقواعد الأمريكية التي تحيط في روسيا والقريبة من الحدود الروسية. وموضوع يعني لمن لا يعلم أستطيع أن أخبره أن هناك 200 قنبلة نووية موجودة اليوم في دول غير نووية في أوروبا الشرقية. ماذا تفعل هذه القنابل هناك؟ لماذا تم تزويد هذه الدول بهذه القنابل؟ هل روسيا تعتدي على الولايات المتحدة الأمريكية أم روسيا هي التي تعتدي على الناتو أم الناتو هو الذي يتقدم نحو الحدود الروسية؟ يعني هذا السؤال يجب الإجابة عليه لكل من يشكك ويقول أن روسيا عدوانية. روسيا لا تريد العداء لأحد ولا تريد الحرب. روسيا تريد أن تعيش بسلام بناء على القانون الدولي وليس على قواعد اللعبة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، ومن جهة أخرى على الاحترام المتبادل وعلى الاحترام للمصالح التي تخص الأمن القومي الروسي والاقتصاد الروسي. وأيضا بالمقابل روسيا تحترم الشركاء وحتى المنافسين وتحترم مصالحهم. هكذا تريد أن تعيش روسيا، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تقبل بروسيا كدولة عظمى.
خبير في الشأن الروسي بسام البني، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك أستاذ بسام.
شكرا لك أستاذ عماد.